أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 618. تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى، ذكرنا في المسألة السابقة أن الأحوط وجوبا للرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعة الأولى والثانية من صلاتي المغرب والعشاء. والسؤال هنا، إذا المكلف خالف ذلك فجهر في والإخفات في غير ذلك، والإخفات في غير ذلك، والسؤال أن المكلف إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر وكان متعمدا، فهل ذلك يوجب بطلان صلاته أو لا يوجب البطلان؟ والجواب، ما دام ذلك واجبا فإذا خالف، ما دام ذلك واجبا على نحو الاحتياط فإذا خالف تبطل صلاته بنحو الاحتياط أيضا، فإن سماحة السيد قد ذهب إلى أن وجوب الجهر على الرجال هو مبني على الاحتياط في صلاة الصبح وأوليي المغرب والعشاء، فإذا خالف متعمدا فالنتيجة هي الحكم بالبطلان أيضا على نحو الاحتياط، فإن نفس ما دل على أن الحكم مبني على الاحتياط ويدل على أن مخالفته توجب بطلان الصلاة على نحو الاحتياط. مضافا، بل اللي هو نفس هذه الرواية اللي تقدمت في صحيحة زرارة الذي سأل الإمام عن من جهر فيما لا ينبغي له أن يجهر وأخفت فيما لا ينبغي له الإخفات، الإمام فصل بين المتعمد وبين الناسي والجاهل، فحكم بالبطلان في صورة العمد وحكم بالصحة في صورة النسيان والجهر. قال، إذا جهر عمدا في موضع الإخفات أو أخفت عمدا في موضع الجهر بطل صلاته على الأحوط لزوما. النقطة الثانية، إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر ولكن فعل ذلك نسيانا أو جهلا منه بأصل الحكم أو جهلا منه بمعنى الجهر والإخفات، سيأتي معنى الجهر والإخفات، ماذا يقصد من الجهر ومن الإخفات. هذا كان يتصور أن الإخفات بطريقة أن يسمع صوته مثلا، وكان يتكلم بصوت خافت ويسمع صوته، فكان يتصور هذا هو معنى الإخفات، والحال أن هذا جهر وليس بإخفات، فهو جاهل في معنى الجهر والإخفات، فأخفت فجهر في موضع الإخفات. فهنا ما هو الحكم بالنسبة إلى الناس أو الجاهل، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ الجواب، لا تبطل صلاته، حيث دل صحيح الزرارة المتقدمة على التفصيل بين من خالف الحكم وكان متعمدا فتبطل صلاته، وبين المخالف إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته. ثم لا فرق بين الجاهل في الجاهل بين أن يكون قاصرا أو مقصرا بمقتضى إطلاق تلك الصحيحة، حيث قال الإمام صلوات الله عليه، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري، لا يدري جاهل، وهو مطلق، يشمل الجاهل القاصر ويشمل المقصر. فحتى لو كان مقصرا وجهر في موضع الإخفاء أو أخفت في موضع الجهر فيحكم بصحة صلاته. قال: وإن كان ناسيا أو جاهلا، الجاهل قاصر أو مقصر لا فرق بينهما، أو جاهلا بأصل الحكم، يعني ما يعرف أنه في صلاة الصبح يجب الجهر، ما يعرف أصل الحكم جاهل به، أو بمعنى الجهر والإخفات ويعرف أن صلاة الصبح يجب الجهر بها والظهر مثلا يلزم الإخفات بها، ولكن معنى الجهر والإخفات لا يعرفه، فكان يجهر في موضع الإخفات ويخفت في موضع الجهر تصورا منه أن هذا هو معنى الإخفات، فمثل هذا لا تبطل صلاته، أو بمعنى الجهر والإخفات صح صلاته. النقطة الثالثة، ذكرنا في النقطة الثانية أن من جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر وكان ناسيا أو جاهلا فيحكم بصحة صلاته، هذا إذا كان ذلك بعدما أكمل القراءة، بعدما أكمل القراءة هو التفت إلى ذلك أو علم في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة يحكم بصحة صلاته. والسؤال هنا، إذا فرض أن هذا الناسي أو الجاهل التفت إلى الحكم في أثناء القراءة، فهو كان يخفت في صلاة الصبح عندما وصل إلى نصف الحمد مثلا تذكر أنه يجب عليه الجهر، أو علم واحد واقف يمه قال له أنت يجب عليك أن تجهر، اجهر في صلاتك، فهنا علم في أثناء القراءة، هنا هل يجب عليه أن يعيد قراءته من جديد أم يكتفي بإكمال القراءة جهرا في موضع الجهر وإخفاتا في موضع الإخفات؟ فقهاء قالوا لا يجب إعادة القراءة، بل يكتفي بإتمامها وفق الوظيفة التي يخاطب بها، المخاطب بها فعلا، باعتبار أنه فيما مضى هو كان ناسيا أو جاهلا، فيشمله ما دل على صحة القراءة، قراءة الناسي أو الجاهل في بالجهر في موضع الإخفات أو الإخفات في موضع الجهر، فما مضى من القراءة مشمول لتلك النصوص ويحكم بصحته، وبعد الالتفات يلزمه أن يأتي بوظيفته، فإذا كان وظيفة الجهر يجهر بباقي القراءة، وإذا وظيفة الإخفات يخفت في الباقي. قال: وإذا تذكر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ولم تجب عليه إعادة ما قرأه، ليش ما يجب الإعادة؟ لأنه يشمله ما دل على أن الناس والجاهل في بالجهر والإخفات فقراءته تكون صحيحة، هاي تلك النصوص هي مطلقة غير مختصة بمن التفت بعد القراءة أو بعد الصلاة، هي حكمت بالصحة مطلقة فتشمل حتى الملتفت في أثناء القراءة. مسألة 619، هل حكم النساء في مسألة الجهر والإخفات ونفس حكم الرجال أم أن حكمهن يختلف؟ الجواب: النساء بالنسبة إلى في مورد الإخفات يجب عليهن الإخفات كالرجال، لما دل على الاشتراك في الأحكام بين الرجال والنساء إلا ما خرج بالدليل، ولا يوجد دليل هنا يخرج المرأة في هذا الحكم، فالرجل يجب عليه الإخفات في صلاة الظهر والعصر، المرأة كذلك، الرجل يجب عليه الإخفات في الركعة الثالثة والرابعة من العشائين المرأة كذلك يجب عليها الإخفات. نفس ما دل على وجوب الإخفات على الرجال هو يشمل النساء بملاك قاعدة اشتراك النساء مع الرجال في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل. هذا بالنسبة إلى الإخفات. وأما بالنسبة إلى الجهر فالروايات دلت على أن الرجال يلزم عليهم أن يجهروا في صلاة الصبح، مو الروايات عفوا وإنما السيرة والإجماع على ذلك، دل على أن الرجال والنساء على أن الرجال يلزم عليهم الجهر في صلاة الصبح وفي في أوليي المغرب والعشاء كما تقدم. وأما النساء فالإجماع قام بين الفقهاء على أنهن مخيرات بين القصر وبين بين الجهر وبين الإخفات، والحار حتى واحد ما يعرف يحكم هيدا، بين الجهر وبين الإخفات الإجماع قام على ذلك. وبهذا يخرج عن قاعدة الاشتراك بين النساء والرجال، حيث ذكرنا أن القاعدة تقتضي أن النساء تشارك الرجال في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل، وهذا الإجماع ودليل يخرج النساء من حكم الجهر على الرجال، فهن مخيرات بين الجهر وبين الإخفات في صلاة الصبح وأوليي المغرب والعشاء. بل قال لا جهر على النساء بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية، في الجهرية في صلاة الصبح وفي أوليي المغرب والعشاء مخيرات، ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية على الأحوط لزوما. ففي الركعة الثالثة والرابعة يجب من المغرب والعشاء يجب عليهن الإخفات، وفي صلاة الظهر والعصر أيضا يجب عليهن الإخفات، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه. ذكرنا في المسألة السابقة أن الرجال إذا جهروا في موضع الإخفات أو أخفتوا في موضع الجهر وكان ذلك عن نسيان أو جهل بأصل الحكم أو بمعنى الجهر والإخفات فيحكم بصحة الصلاة. هذا الحكم يشمل النساء أيضا، فإذا المرأة جهرت في موضع الإخفات في صلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر أو في أخريات صلاة المغرب والعشاء، فجهرت المرأة وكانت ناسية أو جاهلة فيحكم بصحة صلاتها، أما إذا كانت عامدة فيحكم ببطلان صلاتها، وذلك لحديث لا تعاد فيما إذا كانت المرأة غير مقصرة، وأما المقصرة فأيضا يحكم بصحة صلاتها، وذلك لصحيح الزرارة المتقدمة التي ورد فيها فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه. وهذا كما يشمل الرجال يشمل النساء بمقتضى قاعدة الاشتراك بين النساء وبين الرجال. إذن المرأة تعذر كالرجل إذا كانت ناسية أو جاهلة، جاهلة قاصرة أو مقصرة فهي معذورة، إما لحديث لا تعاد إذا لم تكن مقصرة، وإذا كانت مقصرة فحديث لا تعاد بعد لا يشملها، لأن سماع السيد يبني على أن الحديث مختص بالناسي والقاصر، أما المقصر لا يشمله، والمقصرة حينئذ يتمسك بصحيحة زرارة لإثبات صحة صلاتها. بل ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه. طيب مسألة 620 تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، يعتبر في القراءة وغيرها من الأذكار والأدعية صدق التكلم بها عرفا، إذا لم يصدق عنوان التكلم لا يصدق أن هذه قراءة قرآن أو أن هذا ذكر أو دعاء. صدق تلك العناوين متوقف على صدق عنوان التكلم. طيب التكلم ما هو؟ التكلم هو الصوت المشتمل على الألفاظ، على الحروف والألفاظ. إذا لم يكن هنالك صوت بالألفاظ والحروف فلا يصدق على ذلك أنه تكلم، وعليه فالذي يتكلم في قلبه، هذا اللي يسموه الكلام النفسي، يعني صور الألفاظ والحروف والكلمات كالذي يناجي نفسه يتحدث مع نفسه، فهذا لا يقال له أنه قرأ القرآن أو قرأ الدعاء أو أن هذا ذكر، ما يصدق عليه قراءة لأنه ليس بكلام، ليس يسمى كلام نفسي، هو تصور في الحقيقة، هو علم لكنه ليس من قسم الألفاظ. وبالتالي فمثل هذا، هذا مسألة عامة، يعني حتى اللي يقرأ يسألون البعض يقرأون قرآن مثلا أو أدعية في شهر رمضان أو غيره، فيقول يقرأون بهذه الكيفية في نفسه من دون أن يخرج صوتا، فهذا لا يصدق عليه قراءة القرآن أو الدعاء أو الذكر. ما دام لا يوجد تكلم فلا بد من الكلام الذي هو الصوت مشتمل على الحروف، وهذا الصوت أو التكلم هو في الحقيقة عادة ما يكون ملازم لسماع المتكلم همهمة نفسه ولو تقديرا، كما إذا كان الجو صافي ماكو ضوضاء ماكو أصوات موانع مرتفعة، عادة لا يصدق التكلم إلا إذا كنت تسمع نفسك الهمهمة، همهمة الألفاظ والأصوات. أما إذا كنت لا، المقدار هذا ماكو همهمة وما يوجد لا ضوضاء لا أصوات، فهذا لا يصدق عليه كلام عرفة. بالتالي إذا واحد يقرأ بالصلاة بهذه الكيفية، شايفين هواي ناس الشكلة، هذا ما جاي يقرأ حقيقة، فصلاته شو تكون؟ تكون باطلة إذا كان متعمد أو مقصر، تكون باطلة صلاته لأنه لا يقرأ، هذه صلاة بلا قراءة، لا بها قراءة فاتحة ولا سورة ولا أذكار ولا سبحانيات، بهذه الطريقة يقف وهو صامت يقرأ في قلبه، لا صلاتك باطلة إن كنت متعمدا أو جاهلا مقصرا. طيب هذه مسألة ابتلائية حقيقة، والكثير يغفل عنها، كثير من الناس يغفلون عنها. إذن لابد أن يصدق عنوان التكلم حتى تصدق القراءة. قال يعتبر في القراءة وغيرها من الأذكار والأدعية صدق التكلم بها عرفا، والتكلم هو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديرا. شنو تقديرا؟ يعني لو لم يكن هنالك موانع ضوضاء أصوات لسمع همهمته ولو تقديرا، مرة يسمعها فعلا مرة لا، فعلا ما يسمع. ليش ما يسمع؟ لأن أكو ضوضاء أكو أصوات، ولولا هذه الأصوات لسمع همهمته، فهو يسمعها ولكن تقديرا لا تحقيقا وفعلا. واضح؟ فلا يكفي فيه مجرد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين أو مع تحريكهما من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة. هذا ما يكفي، لا يكفي تصوير الألفاظ في النفس والكلمات، ولا يكفي أن يحرك اللسان واللهوات، بل لابد من خروج الصوت من فمه ومن مخارج الحروف، لابد أن يخرج الصوت حتى يصدق عنوان التكلم وبالتالي تصدق القراءة. نعم، لا يعتبر فيه أن يسمع المتكلم نفسه ولو تقديرا. نعم، لا يعتبر فيه أن يسمع المتكلم نفسه ما يتلفظ به من الكلمات متميزة بعضها عن بعض. زين، ذكرنا أنه الكلام لكي يصدق الكلام عرفا، هذا عادة ملازم لأن المتكلم يسمع همهمته. همهمة، شنو الهمهمة؟ همهمة صوت بألفاظ بحروف، لكن الكلمات ما مميز بعضها عن البعض الآخر، هذا الهمهم. طيب، هل يلزم في التكلم أن المتكلم يميز تلك الألفاظ بعضها عن البعض الآخر أو لا يلزم في صدق عنوان التكلم؟ سماح السيد يقول لا يلزم في صدق عنوان التكلم. تكلم هو صوت مشتمل على حروف، هسا هذه الحروف ميزت بعضها عن البعض الآخر أو لم تميز؟ هذا لا، ما تميز هي الهمهمة، ما يشترط إلا تميزها. واضح؟ لذا يقول نعم، لا يعتبر فيه في صدق التكلم أن يسمع المتكلم نفسه ولو تقديرا. شنو ولو تقديرا؟ يعني لو لم يكن هنالك موانع من ضوضاء وأصوات، لولا الموانع لا يعتبر شنو أن يسمع نفسه بشكل تتميز الكلمات بعضها عن البعض الآخر والحروف بعضها عن البعض الآخر. هذا المقدار مو لازم في التكلم، اللازم هو أن يكون صوت مشتمل على ألفاظ وإن لم تميز تلك الألفاظ والكلمات. قال نعم، لا يعتبر فيه أن يسمع المتكلم نفسه أو يسمع المتكلم نفسه ما يتلفظ به من الكلمات متميزة بعضها عن بعض، هذا ما معتبر. وإن كان يستحب للمصلي أن يسمع نفسه تحقيقا ولو برفع موانعه، مو تقديرا، تحقيقا فعلا يسمع نفسه، بأن شنو يرفع الموانع، بأن ما يصلي في مكان بضوضاء بأصوات، يصلي في مكان هادئ بحيث من يتكلم يسمع نفسه، هذا مستحب. فلا يصلي في مهب الريح الشديدة، إذا صلى هذا مانع من أن يسمع نفسه، أو في الضوضاء، هذا أيضا مانع، ما يصلي في الضوضاء، في مكان هادئ بحيث يسمع نفسه. زين، إذن هذه النقطة الأولى وهي مسألة مهمة، اتضح خلاصة هذه النقطة عن عنوان قراءة القرآن، قراءة الفاتحة، قراءة السورة، قراءة القرآن بشكل عام، قراءة الأدعية، الأذكار، هذه لا تصدق إلا إذا كان هنالك تكلم. تكلم هو عبارة عن صوت مشتمل على ألفاظ وإن لم تكن متميزة هذه الألفاظ، بحيث هو يسمع أكو ألفاظ لكن ما يميزها، اللي هو يسموه الهمهمة، هذا عادة ملازم لصدق عنوان التكلم إذا لم يكن هنالك موانع كالضوضاء والأصوات. وأما إذا كان هذا المقدار لا يأتي به المتكلم، بأن كان يصور الألفاظ في نفسه، يسموه الكلام النفسي، من دون أن يحرك لسانه ولهواته، أو يحرك اللسان واللهوات لكن صوت لا يخرج من فمه، فهذا لا يصدق عليه عنوان التكلم، وبالتالي هو ليس بقراءة ولا بذكرين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ذكرنا أن الرجال يجب عليهم الجهر في صلاة الصبح وفي أوليي المغرب والعشاء، ويجب عليهم الإخفات في غير ذلك. السؤال هنا أنه ما هو ضابط الجهر وما هو ضابط الإخفات؟ كيف نعرف أن هذا جهر وهذا إخفات؟ هذا سؤال هم محل ابتلاء ويكثر السؤال به. بعض الفقهاء قال المناط والضابط في صدق عنوان الجهر هو أن يسمع المتكلم من بجانبه، عندما تتكلم وتسمع الشخص الذي إلى جنبك فهذا جهر، وأما إذا لم تسمعه فهذا إخفاته. طبعا مع شنو حفظ النقطة الأولى، وهو أنه لابد أكو صوت، يعني في الجهر والإخفات لابد شنو؟ لابد أكو صوت يخرج من الفم، مو كما يصور البعض أنه الإخفات يكون أي صوت ماكو. إذا أي صوت ماكو أصلا هذا ليس بقراءة كما تقدم في النقطة الأولى. فإذا في الجهر والإخفات لابد شو أكو؟ أكو صوت يخرج من الفم، تكلم. فبعض الفقهاء قال إن أسمعت الذي بجنبك فهذا جهر، وإن لم تسمحه فهو إخفاته، هكذا ذهب البعض. بعض آخر قال الجهر هو ظهور جوهر الصوت، والإخفات هو عدم ظهور جوهر الصوت. سماحة السيد يقول لا الأول أكو دليل عليه ولا الثاني أكو دليل عليه. ما أكو دليل على أن الجهر أن تسمع من بجانبك والإخفات عدمه، أو الجهر هو خروج جوهر الصوت والإخفات عدمه، كلا القولين لا دليل عليهما. طيب ما هو الضابط؟ يقول الضابط هو الإحالة على العرف، فإن الشارع عندما أمر بالجهر والإخفات وسكت عن بيان معنى الجهر والإخفات، هذا معناه شو يريد؟ يريد إحالة الأمر على العرف، فما يراه العرف جهرا فهو جهر، وما يراه إخفاتا فهو إخفات. كأي قضية الشارع حدد حكمها وترك الموضوع لم يحدده، مثل قضية الغناء، أجى الشارع في روايات متعددة حرم الغناء لكن سكت عن بيان معنى الغناء، ظهرت أقوال متعددة أنه الغناء صوت وترجيع، غناء يكون بطرب كذا كذا، أقوال متعددة. الفقهاءنا المتأخرون قالوا هذا مسألة عامة، أنه كل قضية الشارع المقدس بين حكمها ولم يحدد الموضوع هذا معناه أوكله إلى ما يفهمه العرف، فما يفهمه العرف من الغناء هو غناء، فما صدق عليه عرفا أنه غناء فهو غناء، وما لم يصدق عليه فهو ليس بغناء. هنا كذلك الشارع المقدس أمر بالجهر والإخفات وسكت عن بيان معنى الجهر والإخفات، هذا معناه إحالة على العرف، فما صدق عليه عرفا أنه جهر فهو جهر، وما صدق عليه في نظر العرف أنه إخفات فهو إخفات. هذه هم واحد لا يظل يعني يشكك بها، البعض يقول أنا شنو العرف، وين ألقى العرف؟ أنت واحد مننا وشنو العرف؟ أنا وياك هو العرف، فاللي تفهمه أنت من الجهر هو هذا جهر، واللي تفهمه من الإخفات هو إخفات. فإذا واحد جاي يقرأ هسه نسأل أي واحد نقول هذا جاي يجهر لو يخفت، نقول أنا ما دارس فقه، نقول ما لنا علاقة بالفقه، شارح ما بين شنو الجهر والإخفاء، أنت شو تقول عليه؟ نقول هذا يجهر لو يخفت، فإذا قال هذا هو الجهر فهو جهر، إخفات فهو إخفات، مع حفظ النقطة الأولى وهو أنه لابد من وجود الصوت في الحالين، لابد من الصوت وإلا فلا يصدق عنوان التكلم. قال وأما اتصاف التكلم بالجهر والإخفات، لاحظ الجهر والإخفات وصفان المن للتكلم، والتكلم شنو؟ صوت مشتمل على حروف، يعني في الإخفات لابد من الصوت لأنه وصف المن الإخفاء، وصف للصوت وصف للكلام. أما الذي لا صوت له عندما يقرأ هذا مو جاي يخفت، هذا أصلا لا يتكلم، وهذا أصلا كلام لا يصدق عليه هذا، لذا يقول وأما اتصاف التكلم بالجهر والإخفاء. سمع السيد يريد أن يشير إلى هذه النكتة ويركز عليها، أنه سبق أن بينا أن القراءة صدقها متوقف على التكلم، والتكلم صوت مشتمل على الحروف، والجهر والإخفات وصفان علما للتكلم. ففي الإخفات لابد من الصوت، لابد أن يخرج صوت من الفم. وأما اتصاف التكلم بالجهر والإخفات فالمناط فيه أيضا الصدق العرف. شنو أيضا؟ يعني كما أن صدق التكلم هو موكول إلى العرف، فكذلك صدق الجهر والإخفاء هو موكول إلى العرف. ليش؟ أنه الشارع أمرنا بالقراءة. طيب ما حددنا ضابط أنه شنو القراءة، شلون نقرأ، ضابط صدق القراءة وضابط التكلم ما حدده، هذا معناه أوكل علمه إلى العرف. فالعرف يرى أن عنوان التكلم لا يصدق إلا إذا كان هنالك صوت وحروف تخرج من الفم. واضح؟ وهذا عادة عرفا ملازم علما، قلنا للهمهمة، لأن يسمع الشخص همهمته. كذلك في الجهر والإخفات، الشارع أمرنا بالجهر والإخفات ولم يحدد معنى الجهر والإخفات، معناه أوكل الأمر إلى العرف. فالمناط فيه أيضا الصدق العرفي، لا سما من بجانبه وعدمه. هذا القول ذهب إليه بعض الفقهاء. ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه أو عدمه، لا سماع من بجانبه وعدمه، ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه. كلا القولين لا دليل عليهما، ماكو دليل على أن هذا الشارع سكت، فمعناه نرجع علما إلى العرف. طيب، فلا يصدق الإخفات على ما يشبه كلام المبحوح، وإن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه. هذا تعبير فلا يصدق الإخفات، شو يريد يقول به السيد؟ هذا من الجمل المبهمة حقيقة في المنهاج. هذا تفريع عليمن، هذا الفاء فرع بها سماع السيد عليمن على القول الأول، على القول الثاني، على مختارة، لو شو يريد يقول؟ الجواب، سماحة السيد ذكر أن بعض الفقهاء قال أن الجهر هو ظهور جوهر الصوت مو؟ والإخفات عدمه، هذا اللي هو القول الثاني من القولين اللي ذكرهم. سمعت السيد يجيب على هذا القول، شي يقول له؟ يقول له لازم هذا القول أن يكون الصوت الشبيه بصوت المبحوح أن يكون إخفاتا لعدم ظهور جوهر الصوت معه، والحال لا يمكن الالتزام بذلك، لا يمكن أن نلتزم بأن الصوت الشبيه بصوت المبحوح هو دائما شنو؟ إخفات. هذا لا يمكن الالتزام به، فهو قد يكون إخفاتا وقد يكون جهرا. بينما لازم قولك وتعريفك للجهر والإخفات أن يكون الصوت الشبيه بصوت المبحوح هو دائما شنو؟ دائما يكون إخفات، والحال هذا لا يمكن الالتزام به. فإن العبرة كما ذكرنا في الصوت الشبيه بالمبحوح هو الصدق العرفي، فقد يصدق عليه أنه إخفات وقد يصدق عليه أنه جهر. هذا تفريع على ذلك القول بذكر لازم باطل لذلك القول. يقول هذا القول اللي ذكرته هذا باطل لأنه يستلزم لازما باطلا. شنو اللازم الباطل؟ وهو أنه يلزم من قولك أن يكون الصوت الشبيه بالصوت المبحوح، مو شبيه بصوت المبحوح، دائما شو يكون؟ إخفات، والحال لا يمكن الالتزام بذلك، وقد يكون إخفات وقد يكون شنو؟ جهر. فالعرف يراه مرة إخفات ومرة يراه جهرا. فإذا هذا تفريع على ذلك القول بذكر لازم باطل له. وليس مقصود سماحة السيد أن يقول بأن الصوت الشبيه بصوت المبحوح لا يصدق عليه الإخفات، وإنما يصدق عليه الجهر. ليس هذا هو مقصود سماحة السيد، كما البعض فهم من العبارة هذا المعنى. نو السيد شو يريد يقول؟ يقول ترى الصوت الشبيه بصوت المبحوح هذا لا يصدق عليه الإخفات، بل يصدق عليه الجهر. مو هذا مقصود سماحة السيد. يقول مقصود سماحة السيد أن الصوت الشبيه بالمبحوح هذا موكول إلى العرف، قد يكون إخفات وقد يكون شنو جهر. ولكن لازم ما ذكره في القول الثاني من القولين هو أن يكون دائما هذا الصوت شنو إخفاء، والحال لا يمكن الالتزام بذلك. لذا يقول فلا يصدق. إذن هذا الفلا تفريع على من؟ على القول الثاني، على قوله ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه. فلا يصدق الإخفاء على ما يشبه كلام المبحوح وإن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه. وإنما العبرة شنو بهذا؟ العبرة بهذا الكلام اللي يشبه صوت المبحوح العبرة فيه هو العرف، فقد يصدق عليه الجهر وقد يصدق عليه الإخفات. واضح؟ فلا يصدق الإخفات على ما يشبه كلام المبحوح وإن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه. يعني مو هذا رأي سماحة السيد يريد يقول يا ترى الصوت اللي يشبه صوت المبحوح هذا لا يصدق عليه الإخفات بل يصدق عليه الجهر. يعني مو هذا مقصود، واضح ليس هذا قصده، فإنه أوكل الأمر إلى من؟ إلى العرف. يريد يقول هذا الصوت هو هم موكول إلى العرف، قد يكون جهرا قد يكون إخفات. بينما لازم ما ذكره صاحب القول الثاني هو أن يكون هذا إخفات دائما، والحال لا يمكن الالتزام بذلك. قال فلا يصدق الإخفات على ما يشبه كلام المبحوح وإن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه. طيب نقطة ثالثة، قلت نقطتين، ثلاث نقاط نسويهن في هذا المتن. النقطة الثالثة ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح. طيب اتضح معنى الجهر ومعنى الإخفات وأنه المدار على من؟ على العرف. طيب الصياح وين يدخل؟ لواحد يقرأ ويصدق عليه أنه يصيح، يقول هذا لا يخفت ولا يجهر الصوت، هذا جاي يصيح بصوت عالي جدا، هذا لا يصدق عليه جهر، هذا ليس بجهر، وبالتالي فهو يوجب بطلان الصلاة إذا كان متعمدا، باعتبار أن الصياح هو خارج عن المعتاد، فإذا فعله بطل صلاته، كما يظهر من عدم تعليق سماحة السيد على ما ذكره صاحب العروة، حيث ذكر أن الصياح يوجب بطلان الصلاة، وسماحة السيد لم يعلق على ذلك، فيظهر منه أنه يلتزم به. ولعل الوجه في ذلك هو النهي في الآية الكريمة ولا تجهر بصلاتك، المفسرة في صحيحة عبد الله بن سنان بذلك، مفسر هكذا عفوا، جاء في الصحيحة تفسيرا للآية قال ليقرأ قراءة وسطا، يقول الله تبارك وتعالى ولا تجهر بصلاتك، والنهي هنا يحمل على الإرشاد، يعني إرشاد إلى البطلان، فيحكم ببطلان الصلاة. قال ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، فإن القراءة بلي ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح في القراءة حال الصلاة. هذا شو يعني؟ قمنا ما نشوف الظلمة زين، مو هيك مكتوبة ولا يجوز الإفراط في الجهر
كالصياح
كالصياح، أي شنو هاي وراها؟
حال الصلاة.
أي في القراءة حال الصلاة. بل فإذا جهر كان ذلك موجبا لبطلان صلاته. فالصياح هو إفراط في الجهر، إما هو ليس من الجهر أو هو إفراط ماذا؟ في الجهر، فهو خارج عن الجهر المعتاد. مسألة 621 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.